بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، نختار منها على حسب ما وردنا. رسالة الأخت انتصار سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من شارع المختار، ورسالة مترك حلش مقعد الرشيدي، والمرسلة مريم فلاح أحمد البرقان، ورسالة المواطن عبد الله علي سليمان الأسمري من بني أسمر، ورسالة مستمع رمز إلى اسمه بميم. وأول رسالة نبدأ بها رسالة الأخت انتصار سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من شارع المختار. فضيلة الشيخ، إن والدتي قد نذرت نذرا كبيرا لم تستطع أن توفي به، وذلك لظروف، وهذا النذر هو أنها نذرت أن تذبح في كل سنة رأس كبش، وقد كانت الأحوال المادية في السابق حسنة جدا، ولكنها ساءت في الأخير، ونذرها هذا بسبب مرض أخي، فقالت إن شفي فإني سوف أذبح كل سنة كبش، لكن نظرا لسوء الظروف لم تستطع، فما المخرج من ذلك وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إذا كان أخوها قد شفي فالنذر ثابت في ذمة أمها، وإذا كانت عجزت ولم تؤديه وماتت فإنه يؤدى من تركتها إذا كان لها تركة، أما إذا كان ما لها تركة فإنه يسقط عنها إلا إذا أداه عنها أولادها فجزاهم الله خيرا. إذا كان الكبش لله وحده، إذا نذرت هذا الكبش لله وحده تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان الكبش منذور للعذروس أو لبعض الأولياء هذا شرك أكبر باطل لا يوفى به، وهو باطل شرك ولا يصلح، وهي على هذا تكون مشركة بهذا النذر والعياذ بالله. المقصود إن كان الذبح كان الكبش نذرته لله وحده أن تذبح لله تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا حق، لأن الرسول قال من نذر يطيع الله فليطيعه. أما إن كان نذرته لبعض الأولياء للعذروس في عدن، أو لبعض السادة الأموات هناك حضرات وغيرهم، أو لبعض الأولياء الآخرين، هذا نذر باطل وشرك بالله عز وجل ولا وفاء له، بل هو باطل. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، ويقول فيها بعد: أرجو من فضلتكم إفادتي عن السؤال التالي. فيه مسجد مجاور لبيتنا ومضر علينا، وهو خرب من آثار السيول ومهجور من الصلاة من مدة عام ونصف، ولم يصلي فيه أو لم يصلى فيه لأنه أنشئ مسجد جديد غيره جامع، وقد أردت أن أهدمه، ولكن عارض علي بعض الناس أنه لا يجوز هدم المسجد هذا. أرجو من فضلتكم إفادتي بذلك لأنه مضر علينا موقعه هذا، والله يحفظكم ويرعاكم.
إذا كان المسجد
مقعد الرشيدي،
إذا كان هذا المسجد قد استغني عنه في مسجد جديد وما بقي له حاجة، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر في تعمير مساجد أخرى، لأنه وقف سبل لا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الشرعي، فيستفتي جيرانه ويرغب في شراءه يستفتون القاضي أو البلد، وقاضي البلد يوكل من يتولى بيعه، فإن كان ما في قاضي فالأمير أمير البلد الذي يرأس البلد وهو أميرها، فيوكل أميرها لم يجد القاضي فيمن القاضي هو القاضي، فيوكل من يبيع هذا يعرضه على أهل الرغبة من الجيران ويبيعه على أرفعهم سوما إذا استقر السوم يبيع عليه، وهذا الثمن يصرف في مساجد أخرى، ترميم مساجد أو تعمير مساجد في محلات محتاجة، يعني في أماكن محتاجة للمساجد، هذا هو الواجب. أما إن كان هذا المسجد يحتاجه جيرانه، لأن المسجد الجديد بعيد عنهم ويحتاجه جيرانه، فإنه يعمر من المحسنين ويصلي فيه المسلمون الذين حوله، فإن لم يتيسر ما يعمره يرفع أمره إلى وزارة الأوقاف في البلد لعلها تقوم بتعميره ويزول هجره وينتفع به من حوله. هذا هو الجواب في هذه المسألة. نعم.
هذه رسالة وردتنا من المستمعة مريم فلاح أحمد البرقان، تقول فيها: ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج، وعند وصولها وبعد الإحرام وعند وقوفها على جبل،
سائلة من؟
مريم فلاح أحمد البرقان.
نعم.
تقول ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج وعند وصولها وبعد الإحرام وعند وقوفها على جبل عرفات جاءتها العادة الشهرية، فما العمل؟ هل يجوز لها أن تتابع أم تتوقف عن الأداء الفريضة أو ترجع إلى محل السكن الذي تسكن فيه حتى تنتهي المدة وتحسب لها الحجة؟ ساعدوني وفقكم الله وشكرا لكم.
إن حجت المرأة وجاءها الحيض في عرفات فإنها تستمر، أو جاءها في ميناء أو قبل الصعود إلى ميناء أو قبل الصعود إلى عرفات فإنها تمشي مع الناس وتفعل أفعال الحجاج من ذهاب إلى ميناء وإلى عرفات ومن الذكر والدعاء في عرفات ثم الصلاة إلى مزدلفة وتبقى في مزدلفة مع الناس تذكر الله وتعظمه وتدعو ثم تنصرف مع الناس إلى ميناء وترمي الجمار مع الناس وتقص شعرها مع الناس يوم العيد وتحل من إحرامها حيث تطيب وتقص أظهارها وتكد شعرها إذا شاءت لا حرج عليها ويوقع عليها الطوف والسعي.
نعم
يوقع عليها الطوف والسعي فإذا طهرت تطوف وتسعى ويتم حجها ويحصل لها التحلل الأخير ويقسم التحل الأول.
نعم
إذا رمت الجمار وقصرت شعرها حلت التحل الأول حيث يباح لها الطيب ويباح لها قص أظهارها وشعرها ونحو ذلك ولبس البرقع ونحوه فإذا طافت وسعت حلت الحلة كلها وحلت لزوجها ثم بعد ذلك ولا حرج عليها في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حارت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، هكذا أمر النبي عائشة رضي الله عنها، فإنها جاءت محرمة فلما زالت من مكة أصابها الحيض فشق عليها ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت من بلاء آدم، قال في كتبه الله على بلاء آدم فنعي العمرة وحرم بالحج وفعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري، فلما طهرت طافت وسعت وقال هذا يكفيك لحجك ومرتك عليه الصلاة والسلام. فالنساء بعدها كذلك من أصابها الحيض في أثناء العمرة أو في أثناء الحج فإنها في الحج تكمل أعمال الحج إلا الطواف والسعي فإنه يبقى عليها وفي العمرة تقف لا تعمل شيئا، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وحلت.
الرسالة الأخيرة التي بين يدينا في لقائنا هذا وردتنا من المواطن عبد الله علي سليمان الأسمري من بني أسمر من تهامة وادي الغيل، يقول في رسالته حاجا متمتعا ماذا يقول عند التلبية وقت إحرامه وماذا يفعله أثناء حجه؟
مثل غيره عند التلبية يقول لبيك أو أتوا حج، عند التلبية في الميقات بعدما يغتسل إذا تيسر الغسل بعد ذلك بعدما يلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء يقول اللهم لبيك أو أتوا حج، أو يقول اللهم لبيك عمرة ثم يقول اللهم لبيك حج ولو بعدها أوقات وقت ساعة ساعتين أكثر أقل قبل الطواف قبل أن يطوف ولو في أثناء الطريق يلبي بالعمرة أولا ثم يلبي بالحج في أثناء الطريق قبل الطواف أو يلبي بهما جميعا في الميقات اللهم لبيك وأتوا بحجة، هذه صفة الإحرام بالتمتع بعدما يفعل ما شرعه الله من الاغتسال والطيب ولبس الإزار والرداء في الميقات أو قبل الميقات يتأهب، فإذا جاء الميقات لبى بقوله اللهم لبيك وأتوا بحجة أو يقول اللهم لبيك عمرة ثم في أثناء الطريق يلبي بالحج، كل هذا لا بأس به، كل هذا يسمى إحراما بالتمتع. فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل لعمرته إذا كان منعه هدي يطوف ويسعى ويقصر ويحل وتمت عمرته، ثم إذا جاء يوم الثامن في الحج يلبى بالحج، ولكن الأفضل إذا كان الحج يعني متأخر يلبي بالعمرة فقط اللهم لبيك عمرة بس لا يكتفي.
لا.
ولا يكون الحج إلا في وقته، اللهم لبيك عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، وإذا جاء يوم الثامن من الحجة عند صعوده إلى منى يلبي بالحج، هذا هو التمتع الأفضل.
لا.
وإن كان متأخرا لأن جاء في يوم عرفة مثلا أو في يوم الثامن قد بعد صعوده إلى منى ولبى بالحج جميعا فلا بأس، يسمى قارنا ويسمى متمتعا. وإن دخل مكة وطاف وسعى وخرج على إحرامه ولم يقصر لأنه قال فلا بأس، وإن قصر في الحال وتمم عمرته ثم لبى بالحج يكون هذا أفضل ولو كان في اليوم الثاني أو في التاسع. نعم.
هو له عدة أسئلة ولكن جاء الجواب أثناء الإجابة على سؤاله الأول، لكن سؤاله الخامس هو الذي وقع أو يقع فيه لبس على السائل عبد الله علي سليمان الأسمري، يقول حاجا صلى الظهر مفرد في عرفات يوم التروية وصلى العصر أيضا مفرد وصلى المغرب مفرد وصلى العشاء مفرد فما حكمه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أعتقد هو لا يعرف لا يفرق بين الإفراد والتمتع. يقول حاج صلى الظهر مفردا في عرفات ويوم التروية يوم التروية وصلى العصر أيضا مفردا وصلى المغرب مفردا وصلى العشاء مفردا فما حكمه؟ أفيدونا جزاكم الله عن
خير. يظهر أنه صلى مفردا يعني لا مع أحد لا صلى في جماعة.
نعم
هذا الله ولا حرج يعني صلاة صحيحة لكن أساء وأثم في عدم فعل الصلاة مع الجماعة. والصلاة صحيحة إن شاء الله لكن عليه التوبة إلى الله لأنه ترك الجماعة والجماعة واجبة صلاة الجماعة واجب والصلاة صحيحة والحج ليس في الشيء إنما عليه التوبة إلى الله عز وجل واجب على الحاج أن يصلي مع الجماعة جماعة اللي عنده في منزله أو جماعة الآخرين أو في مسجد الخليل كان في ميناء المقصود أنه يتحرى الجماعة يجلس الجماعة ويصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده
لأنه قال بعدها ماذا معنى مفرد وماذا معنى قران وما تمتع
هذا شيء آخر إذا يسأل الإفراد معناه أنه يلبي بالحج مفردا هذا يسمى مفرد
لا ما معنى
حرام قال اللهم لبك حجا ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من الحج هذا يسمى مفردا وإن قال لبك عمرة فهذا يسمى متمتعا إذا كان قبل الحج ثم حج لكن قبل بعد رمضان قال لبك عمرة ونية يبقى حتى يحج هذا يسمى متمتعا أو قال لبك عمرة وحج سمى قارنا والسنة له أنه لا يبقى على حاله بل يطوف ويسعى ويحل ويكون متمتعا هذا هو الأفضل هذا هو السنة له لا يبقى على إحرام وهكذا الحج إذا لم يبقى الحج مفردا السنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويكون متمتعا يكون عمرة لأن رسول أمر الصحابة أن يحرموا بالحج مفردا أو بالحج وهم جميعا لما دخلوا في القعدة أمره أن يعرف عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويعرف عمرة هذا السنة إلا إذا كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم ولو رأسا واحدا فمع الشيء يبقى على إحرامه سواء كان مفردا أو قارنا أو ملبي بالعمرة فإن يبقى على إحرامه ويلبي بالحج مع العمرة يبقى حتى يحل من حجه يغفر جميعا يوم النحر.
أحسنتم أجابكم الله. هذا المستمع أشار إلى اسمه بميم فقط يقول حدث حادث علينا في رمضان العصر قرب الفطر وحدثت في قليل من الجروح وسال دم مني شيء بسيط فهل علي قضاء هذا اليوم رغم أني لم أفطر ولا وقت الإفطار؟
إذا أصيب الإنسان بجراحات
إلا وقت الإفطار نعم
إذا أصيب الإنسان بجراحات في رجله أو يده بسبب سلام سيارات أو سقوط في حجر أو حفرة أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه صومه صحيح ولا يضر ذلك إنما هذا في الحجامة الحجامة هي التي تفطر الصائم عند جمع من العلم وأما ما يصيبه من جراحات فلا يضر ذلك صومه صحيح.
ثاني يقول إذا أطال الإمام في التشهد الأول لجلوس هل نصلي على النبي بعد كمال التشهد أم نقرأ التشهد ونصمت حتى يقوم الإمام؟
السنة أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المصلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك بين له كيفية الصلاة ولم يقل هذا في التشهد الأخير فقط بل أطلق فدل ذلك على أنه يشرع في التشهد الأول والأخير جميعا فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره في التشهد الأول والأخير جميعا هذا هو الأفضل وهذا هو الأرجح وإن قام الإمام ولا يتمكن من قراءة القوية فلا يقوم مع الإمام ويكفي يقول هو أشهد أن محمد عبده ورسوله لكن إذا تمكن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو كان إماما أو منفردا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل وهو ظاهر الحديث الصحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام.
سؤاله الثالث سؤال الأخ الذي رمز لنفسه بميم فقط يقول أحيانا يغيب الإمام ويتقدم بنا رجال لا يعرفون القراءة وإنما هم يحفظون بعض السور وأنا متأكد أنني أقرأهم حيث أنني أحفظ عددا من الأجزاء يقارب 6 ولكنني أخجل من التقدم وأرتعش فهل على المصلين أو علي ذنب إذا تقدم بنا رجل وفي المأمومين من هو أقرأ منه؟
لا حرج إن شاء الله ليس فيه شيء لكن ينبغي المأمومين أن يمروا ويتأملوا إذا عرفوا واحدا هو أقرأهم يقدمونه أما لو تقدم واحد وصلى بهم وقراءته مستقيمة الفاتحة فلا يضر ذلك لكن حيث السنة ينظرون ويتأملون فإذا عرفوا أن واحدا من الموجودين هو أقرأهم قدموه إذا كان عدلا طيبا مستور الحال واما إذا تقدم من لا يحسن الفاتحة ولا يزيد قراءته ولا يلحن بها لحنا يحيي المعنى فإنه يعلم فإذا اعتدل وإلا يعجل عن الصلاة ويتقدم من يريد القراءة حتى يصلي بالناس. وأما كونك عند تحرج لا حرج عليك إذا لم تقدم، ولا سيما إذا كان مصيبك العشاء واضطراب فلا تقدم، يتقدم غيره من الذين عندهم التبعات وعندهم الاعتدال والسلامة. نعم.
يقول في رسالته أيضا: نحن نجهل ما يجب أن نعرفه، فكيف عملية الاستنجاء وفقكم الله؟ هل الإنسان لازم يغسل ذكره كل مرة أم لا؟ نريد إحاطتنا وإحاطة المستمعين بذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط، فأجاز الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره، إذا بال يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقت كان. فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفي، ولا حاجة للاستنجاء. إذا كان قد غسل ذكره من البول أو غسل دمره من الغائط أو استجمر بالحجارة أو اللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى، فلا يلزم أن يعيد ذلك. إذا جاء وقت الظهر وقد استنجى الضحى وبالماء غسل ذكره غسل دمره أو استجمر بالحجارة الضحى وأنقى المحل ثلاث مرات فأكثر، لا يعيده النهار إذا كان ما حصل غائط ولا بول إلا الأول الذي تطهر منه، لا يعيده بل يتمسح. سمي بعض العامة تمسح الوضوء الشرعي، يعني يبدأ بغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنجي ويغسل وجهه إلى آخره، ولا يعيد الاستنجاء، ولا ينم نوى شيء من ذلك الساعة. إذا غسل الضحى مثلا لا يعيده. هكذا لو أتى الغائط العصر أو بال غسل ذكره من البول واستنجى من الغائط وغسل دوره حتى أنقى المحل، ثم جاء وقت المغرب ولم يأتي بول ولا غائط بعد ذلك، فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، يعني يتمسح، يعني يبدأ بالموضوع والاستنشاق ولا يعيد الاستنجاء. وهكذا لو نام أو أخذ به ريح أو أكل لحم الإبل ما يستنجي، بس يتمسح، يبدأ بالموضوع والاستنشاق، لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ما في استنجاء، الاستنجاء عند الغائط خاصة. أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح مثل الخساء والبلاط مثل نص الفرد مثل اكل لحم الابل، هذا لا يجب الاستنجاء، ولكن يتوضا شرعيا، يبدا في المضغه الاستشهار ولا يغسل دبره ولا ذكره الا من بول او غائط. نعم.
سؤاله الخامس يقول: دخلت الحمام عدة مرات ومعي ختمة في جيبي صغيرة ولكنني ناسيا لها، فهل علي اسم في ذلك؟
ما دام ناسي لها، ما دام في جيبك مصحف وأنت ناس لا حرج، لكن لا تعمد، لكن جيبك شيء تخرجه خارج الحمام تضعه في محل أمين وتدخل الحمام وليس معك مصحف. لكن لو كان ما عندك محل أمين وتخشى عليه أن يؤخذ هذا ضرورة، تدخل به وتيسر لك مكان تضعه فيه ولا أحد يحمله عنك، تدخل به للضرورة. وأما إذا وجدت من يأخذه عنك حتى تخرج أو مكان أمين تحطه وتجعله فيه فلا تدخل به الحمام.
يقول: أصلي 11 ركعة كل ليلة وأدهر بالقراءة وأصلي من غير نذر لهذه الصلاة، وأدعو في الصلاة الأخيرة أي الوتر وأبتدأ فيها من الساعة 10، فهل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟
هذا هو أفضل، هذا هو السنة 11 ركعة، هذا أفضل ما يكون 11 ركعة 13، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تهجد حسن ووتر حسن إذا فعلته، هذا من السنة، وأنت معزول على هذا إن شاء الله، ولا حرج في ذلك، لكن ليس بلازم، المستحب وليس بلازم. لو أوترت في بعض الليالي بخمس أو سبع أو بثلاث فلا حرج في ذلك. نعم.
شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. ايها السادة، الى هنا نأتي الى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. الاخت انتصار سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من شارع المختار، والاخ مترك حرش من قعد الرشيدي، والمرسلة مريم فلاح احمد البرقان، والمواطن عبد الله علي سليمان الاسمري من بني اسمر، واخيرا رسالة مستمع رمز الى اسمه بميم. عرضنا هذه الاسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضل الشيخ عبد عزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم في لقاء قادم، نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.